فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيكم في قول من يقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في قاعدة إن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله أنها على إطلاقها، وأنه لا يوجد ذنب يكفر صاحبه ويخرجه عن الملة ولو كان سجود لقبر مثلا أو الطواف به أو الاستهزاء بدين الإسلام ونحو ذلك من الذنوب؟
والله نرى أن أسباب الكفر متعددة، منها أن يعتقد جواز السجود لغير الله وإن لم يسجد فهو كافر، ومنها أن يسخر بالإسلام ولو هازلا فإنه كافر، وهذا دل عليه القرآن: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ونرى أن من الأفعال ما هو كفر يحاسب عليه الإنسان محاسبة الكافر ويعامل في الدنيا معاملة الكافر وفي الآخرة حسابه على الله. فلو رأينا رجلا سجد للصنم حكمنا بكفره وقلنا أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، حتى لو قال أنا ما أردت سجود الذل والخضوع لكن أردت سجود التحية مثلا، نقول ما نحن لا هم من هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كذلك أيضا من الأعمال ما تركه مو فعله كفر، كالصلاة مثلا، الصلاة من تركها حكمنا بكفره عينا، ولا نقول من ترك الصلاة عموما فهو كافر، نقول هكذا، لكن أيضا إذا رأينا شخصا لا يصلي حكمنا بكفره واستحلال دمه إلا أن يتوب ويرجع إلى الله. فالمهم من هذا القاعدة الذي ذكرت ليس على إطلاقه، لأننا لو قلنا إنه لا كفر إلا باستحلال ما بقي كفر عملي إطلاقا، ولأن الاستحلال بنفسه كفر، إذا استحل الإنسان شيئا مجمعا على تحريمه فهو كافر سواء فعله أو لم يفعله. فلو أن أحد استحل الزنا مثلا، استحل الزنا أو استحل الربا في غير مواضع الخلاف لقلنا هذا كافر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ورد أحاديث في فضيلة صلاة الإشراق، ما مدى صحة هذه الأحاديث؟ وإن لم تصح هل هي سنة؟ جزاك الله خير.
العلماء اختلفوا في سنة الضحى هل هي سنة أو بدعة أو فيها التفصيل، وأقرب الأقوال أن فيها التفصيل، وهو أن من اعتاد أن يقوم من الليل فإنه لا يواظب عليها، ومن لم يعتد القيام فإنه يواظب. هذا اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، لكني أقول إنه جاء في الحديث أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وأنه يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على ركعتي الضحى، لأنها تقع مجزئة عن جميع الصدقات التي تجب عليه. كل يوم تطلع الشمس على كل عضو منك صدق مجبر عليها، والأعضاء 360 عضوا، يجب عليك 360 صدقة، لكن ليست صدقة المال فقط، كل قول يقرب إلى الله فهو صدقة، كل فعل يقرب إلى الله فهو صدقة، التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، إماضة الأعداء عن الطريق صدقة، إعانة الراكب في ركوبه صدقة. لكن يجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أن يواظب عليها، أن يواظب عليها لأجل أن تقع هذا الركعتان مكفرة عن كل الصدقات. نعم.
أحسن الله عليك شيخ، كيف يقضي من فاتته صلاة يومين بسبب مرض أو إغماء ومتى؟
أو بارك الله فيك، المرض هذا إما أن يكون قد غاب عقل يعني أغمي عليه فهذا لا قضاء عليه لأنه مغمي عليه فاقد العقل، وليس كالنائم الذي إذا أيقظته استيقظ. وأما إذا كان عقله معه فلا يحل له أن يؤخر الصلاة، يصلي على حسب حاله ولو بالنية، حتى لو فرضنا أنه ما يستطيع أن يتحرك ينوي بقلبه التكبير والقراءة والركوع والسجود. لكن بعض المرضى لضيق أنفسهم وكونهم في حرج تجد إذا قيل له صل قال لا إذا عافنا الله صليت. هذا غلط، خطر عظيم جدا، ليموت على هذا يخشى أن يكون كافرا. ولهذا يجب على الممرضين الذين يمرضون أقاربهم إذا قالوا هذا أن يحذروهم، يقول صل ولو بالنية. النية ما دام العقل ثابتا هل يمكن أن يفقدها الإنسان؟ ها؟ ما يمكن يفقدها ولا يجل عنها. يعني لو قدر أنه عاجز عن الإيمان برأسه والإيمان بعينه نقول الحمد لله النية مفتوحة. لكن على كل حال إذا قدر أنه فعل ذلك ظن منه أنه لا بأس، أو كما يفعل بعض بعض المرضى تكون ثيابه متنجسة ويقول ما أستطيع أن ألبس ثوبا طاهرا ولا أن أغسل النجاسة، أنتظر حتى يعافيني الله وأتطهر، نقول هذا أيضا حرام. صل ولو بالثوب النجس، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعت. نعم، بقدر ما يستطيع، إن قطع الطهارة تطهر وإن لم يقدر، ولكن ما أظن يقدر وهو ما يقدر يتحرك، ما ينويها ما حاجة تسقط. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ. ما هو حكم من ينكر تلبس الجني؟
إيش؟
ما هو حكم من ينكر تلبس الجني الإنس؟
أي هذا من المعتزلة. المعتزلة يرون أنه لا يمكن أن يتلبس الجني بالإنس، لكن هذا قول يكذبه القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأتي عليه الصلاة والسلام بمصروع فقرأ عليه وأمر الجني أن يخرج منه. وأما الواقع فهو مشاهد أن الجني يتلبس بالإنس ويؤثر عليه، يمرضه ويخيفه ويزعجه ويقلق فكره حسب تسلط الجني على الإنس. وإنني بهذه المناسبة أود أن يستعمل المسلمون شيئين: الأول الاعتماد على الله عز وجل، وأن يعتقدوا أن توكلهم على الله فوق قوة الجن، وأن الجن أذلة أمام ذكر الله، كما قال تعالى من شر الوسواس إيش الخناس الذي يخنس عند ذكر الله. هذه واحدة. الشيء الثاني أن يكثروا من الأوراد التي تحميهم وتحفظهم، كقراءة آية الكرسي: فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أما أن ينخنعوا أمام هذه الوساوس والهواجيس فإن ذلك سيزيده، والشيطان ربما يجس قلب الإنسان فإذا رآه جبانا خوارا تسلط عليه، وإن رآه سوى ذلك أبعد عنه. أليس الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب ويخاف، وإذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر؟ لأنه قوي القلب، قوي القلب. ونحن نعلم أن أبا بكر مثله أو أقوى، ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فوق ذلك. على كل حال أنا أوصي إخواني بهذين الأمرين: الاعتماد على الله، واعتقاد أن الجن أذلة وأن الإنس أكرم عند الله منه، وكذلك أيضا استعمال إيش الأوراد الواقية حصن حصين. أنت لو كنت بخوف ألست تستأجر الحراس عند بيتك وفي ممشاك؟ عجيب، بلى. إذن استعمل الحراسة، الحراسة التي لا طاقة للبشر بها، وهي ذكر الأوراد التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا أمتلك منزل الآن من الشركة وأدفع شهريا 100 ريال الصيانة والشركة تدفع 150 ريال، علما أن البيت لا يمكن أمتلكه إلا بعد 15 سنة، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
البيت قبل ذلك على نفقة من؟ ملك للشركة. ما عليك من ما دام الشركة تقول يكفيني منك 100 ريال وهي تدفع 150 والبيت بيتها.
نعم.
فليس عليك شيء،
يعني استمر في هذا.
اي نعم.
بارك الله.
فضيلة الشيخ، ما حكم القراءة السريعة على المريض؟
ايش؟
ما حكم القراءة السريعة، قراءة القرآن السريعة على المريض بحيث تكون الآيات متصلة لا تفهم؟
لا يجوز. نعم، لا يجوز لأي إنسان سواء يقرأ لنفسه أو على المرضى أن يقرأ القرآن إلا مبينا حروفه، لأنه إذا لم يبين حروفه فقد افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الجواب لا أحد. إذا قرأ مثل قرأ عوذ بالناس وصار يتمتم بها، هل يقال إنه قرأها؟ لا. وإن قال إن قرأتها معناه افترى على الله كذبا، فإن الله لم ينزلها هكذا. تحرم القراءة التي يكون فيها إسقاط حرف من الحروف حتى ولو كان الحرف مشددا فأهمل الشدة فيحرام. يعني لو قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين حرام. لماذا؟ هل أنزله الله هكذا رب العالمين؟ إذن افترى الله كذب. فالمسألة خطيرة يا أخوان. نسمع بعض القراء الذين يحبون أن يحفظوا القرآن ويكملوه يفعلون هذا، يهذونه هذا الشعر. نعم. ثم يريد أن يصل إلى آخر السورة أو إلى آخر الجزء ولا يهم أقام الحروف أو لا، وهذا محرم. فالواجب إبانة الحروف، أما التجويد فليس بواجب. التجويد تحسين اللفظ، إن حسنه الإنسان فهذا خير وإن لم يحسنه فلا. والإنسان مطلوب أن يحسن قراءته القرآن، كما قال أبو موسى رضي الله عنه حين أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استمع إلى قراءته وقال لقد أوتيت، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن الله أعطى داود صوتا رخيما عظيما حتى إن الجبال تسبح معه والطيور تقف صواف تستمع إلى قراءته من حسنها وجذبها. قال أسمعتني يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت أنك يعني تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت أكثر. فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، أما أن يجب التجويد فلا. المقصود إقامة الحروف كما هي بحركاتها وسكناتها، والتجويد ما هو إلا تحسين. على أن بعض المجودين يغالون ويزيدون أحيانا يزيد في المد وأحيانا في الغنة حتى أن يتعجب كيف القرآن نزل هكذا. هنا
فضيلة الشيخ، حفظك الله، رجل عنده عقار أراد أن يزكي فأخرج عن كل 1,100 ريال، وبعد أن أخرجها وانتهى قيل له أن عن كل 1,025، فما حكم ذلك؟ يعني هل
حكم ذلك ما زاد فهو صدقة له؟ يعني إذا أخرج إنسان زيادة عن الزكاة يظن أن ذلك الواجب عليه فإنه صدقة، وربما يثيبه الله عز وجل ثواب الواجب، وثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع. الآن أخرج 100 عن 1,000، كم التطوع؟
75.
75 لو تطوع بها صدقة أثيب عليه، لكن إذا أخرجها على أنها زكاة صارت إثابته عليها أكثر، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن قل لو نوى هذه 75 عن 3 سنوات قادمة فيجزي أم لا؟ لا يجزي. الجواب لا يجزي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، أفهمت ما أقول؟ إيش قلت؟ عن إيش؟ نعم. أحسنت. طيب لو نواها عن 3 سنوات قادمة لا يجزي، ليش؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، بعده اللي بعده.
شيخ أحسن الله إليك، استدل بعض أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، على أن صيام يوم السبت لا يجوز سواء مفردا أم مجمعا مع غيره.
نعم،
فما صحة هذا القول؟
صحة هذا القول أنه ليس بصحيح. أولا أن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، قال الإمام مالك فيما نقله عنه أبو داود قال إنه كذب، والإمام مالك رحمه الله منزلته في الحديث تعلمونها، من أئمة الحديث وحفاظ الحديث، قال إنه كذب، وأبو داود ثقة. هذا واحد. القول الثاني أنه شاذ، أنه شاذ فيكون ضعيفا، يعني ما نقول كذب لكنه ضعيف، والشاذ لا يعمل به. ووجه شروده أنه مخالف لما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين ووجدها صائمة يوم الجمعة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. فقولها أتصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت، وهذا يعارض الحديث الذي أشار إليه السائل حيث قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عودة عنب فليمضى. لأن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصام مع الجمعة، مقتضى الحديث الذي فيه النهي، والحديث الصحيح صريح بأنه يجوز صيامه مع يوم الجمعة، فيكون شاذا، لأن الشاذ مخالفة في الثقة للثقات، والشاذ لا يجوز العمل به. القول الثالث أنه منسوخ، وهذا يعني أن الحديث صحيح لكنه منسوخ، لكن هذا القول يحتاج إلى معرفة التاريخ، هل هذا النهي قبل الإذن أو بعده؟ ولا علم لنا بذلك، ومن المعلوم أنه لا بد من العلم بتأخر الناسخ إذا قلنا إنه منسوخ، وحينئذ فأحسن ما يقال فيه أنه إن أفرده لأنه يوم السبت أو لأنه يوم السبت فهذا منهي عنه، وإلا فلا. على أنه ورد في السنن من حديث أم سلمة أن أكثر ما يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم السبت ويوم الأحد، وأنهما عيدان للكفار، والعيد من المعروف أن من شعائره أن لا يصام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما مخالفة لمن؟ لليهود والنصارى. ذكره العلم في معارضة هذا الحديث الضعيف الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت. فالحاصل أننا لو تحملنا كثيرا وقلنا بقبول هذا الحديث وهو النهي عن صوم يوم السبت فإننا لا نقبله إلا بشرط أن يكون الذي صامه من أجل أنه إيش؟ يوم السبت. وبناء على ذلك لو صادف يوم السبت يوم عرفة وصامه وحده فليس بذلك بأس، لأنه إنما صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم السبت، كذلك لو صادف يوم السبت العاشر من محرم فإنه يصوم، لكن عاد ينبغي أن يصوم يوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود الذين يصومون اليوم العاشر. كذلك لو صادف عادته كالذي يصوم يوما ويفطر يوما، وصادف فطره يوم الجمعة وصومه يوم السبت وفطره يوم الأحد، هذا لا بأس به أيضا، لأنه لم يصومه لأنه يوم السبت ولكن صامه لأنه صادف عادته. نعم أفهمت؟ خذها بارك الله فيك وبثها في قومك، فإن كثيرا من الناس يغتر بكلام بعض المعاصرين في هذا الحديث. نعم
شيخ حفظك الله، يوجد أرض لم تستعمل لها 10 سنوات أو 15 سنة تقريبا، وصاحبها ينوي أن أتت له بقيمة سوف يبيعها، فهل عليه زكاة في هذا؟
وإذا كان هذا الرجل الذي عنده زكاة أرض ينتظر بها أن يشتريها أحد، إذا كان من أهل الأراضي الذين يتجرون بها فعليه زكاة ولو بقيت سنوات. أما إذا كانت أرضا عنده استغنى عنها ويريد أن يبيعها لكن لم يأتيه زبون يشتريها فليس عليه زكاة.
شيخ يزكيها لسنة أم للعشر سنوات التي جلست؟
لا كل واحد سنة أو 10 سنوات، الكلام على النية، لأن الأراضي والأواني والفروش وما أشبه ذلك من عروض التجارة ليس فيها زكاة إلا أن ينمها للتجارة. بعد
فضيلة الشيخ، حكم التوقف في عدم تكفير الجاهل من فعل كفر مكفرا جاهلا،
نعم.
تتوقف لعلمها أن بعض العلماء أفتى بكفره وبعضهم أفتى بمعذرته بالجهل، فهل يعتبر ضال؟
الله المستعان، هذا هو المهتدي. كل من توقف في حكم مسألة لعدم اتضاح الدليل عنده، إما لكونه مجتهدا فنظر في الأدلة فوجد فيها في ظنه التعارض، أو لأنه عامي واختلف علماء عنده في هذه المسألة فتوقف، فهذا هو الحق وهذا هو الإيمان. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلو أنه حكم بكفره وهو لا يدري ما الدليل فقد قال إيش ما ليس له بعلم، ولو حكم بانتفاء كفره وهو لا يعلم الدليل فقد قال ما ليس له به علم. لكن ماذا يكون الواقع إذا كان قد اختلف الحكم عليه، إذا كان قد اختلف الناس في هذا الحكم؟ فهل الأصل بقاء إسلام المسلم أو كفر المسلم؟ بقاء إسلام المسلم، ولهذا تعتبر هذه المسألة خطيرة، والمسألة ليست بذاك الشيء الهين أن تقول للشخص أنه كافر، المسألة ليست نطقا باللسان، المسألة يترتب عليها أنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال دمه وماله وتحريم أهل زوجته عليه، وأن ماله الذي بيده ليس له، وأنه إن كان أميرا لا تجب طاعته، إلى غير ذلك من الأحكام التي ترتب على الردة وهي كثيرة. ثم من أنت الذي تحكم على عباد الله بأنهم كفار والله تعالى لم يحكم بذلك؟ من أنت؟ أليس الواحد منا لو قال هذا حرام والله لم يحرمه لقلنا أنك مفتن على الله؟ فكيف إذا قال هذا كفر وليس بكفر؟ وكيف إذا قال هذا كافر وهو عند الله ليس بكافر؟ ولهذا كان هذا المذهب تكفير من لم يقوم الدليل على كفره هو مذهب الخوارج تماما، الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. فالمسألة خطيرة جدا، ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله قبل كل شيء، وأن لا يحكم بأن هذا كفر حتى يتبين، ولا بأن هذا كافر حتى أنطبق عليه شروط التكفير. أما كافر 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 كيف هذا؟ هذا هو مذهب الخوارج تماما. الخوارج كانوا مع علي على معاوية، ولما جرى الصلح بين علي ومعاوية انقلبوا وقاتلوا عليا، لكن الحمد لله دمرهم الله عز وجل وقتلهم علي رضي الله عنه وجزاه عن أمة الإسلام خيرا قتلا ذريعا والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لمن يحب ويرضى، وأن يرزقنا التزام حدوده في حكمه على عباده، إنه على كل شيء قدير. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك، وأقول للجميع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى لا يكون كل واحد يرى على نفسه حقا أن يسلم، لأن الوقت لا يسعفنا.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيكم في قول من يقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في قاعدة إن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله أنها على إطلاقها، وأنه لا يوجد ذنب يكفر صاحبه ويخرجه عن الملة ولو كان سجود لقبر مثلا أو الطواف به أو الاستهزاء بدين الإسلام ونحو ذلك من الذنوب؟
والله نرى أن أسباب الكفر متعددة، منها أن يعتقد جواز السجود لغير الله وإن لم يسجد فهو كافر، ومنها أن يسخر بالإسلام ولو هازلا فإنه كافر، وهذا دل عليه القرآن: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ونرى أن من الأفعال ما هو كفر يحاسب عليه الإنسان محاسبة الكافر، ويعامل في الدنيا معاملة الكافر، وفي الآخرة حسابه على الله. فلو رأينا رجلا سجد للصنم حكمنا بكفره وقلنا أنه كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. حتى لو قال أنا ما أردت سجود الذل والخضوع، لكن أردت سجود التحية مثلا، نقول ما نحن لا هم من هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كذلك أيضا من الأعمال ما تركه مو فعله كفر، كالصلاة مثلا. الصلاة من تركها حكمنا بكفره عينا، ولا نقول من ترك الصلاة عموما فهو كافر، نقول هكذا. لكن أيضا إذا رأينا شخصا لا يصلي حكمنا بكفره واستحلال دمه، إلا أن يتوب ويرجع إلى الله. فالمهم من هذا القاعدة الذي ذكرت ليس على إطلاقه، لأننا لو قلنا إنه لا كفر إلا باستحلال ما بقي كفر عملي إطلاقا، ولأن الاستحلال بنفسه كفر. إذا استحل الإنسان شيئا مجمعا على تحريمه فهو كافر سواء فعله أو لم يفعله. فلو أن أحد استحل الزنا مثلا، استحل الزنا أو استحل الربا في غير مواضع الخلاف، لقلنا هذا كافر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ورد أحاديث في فضيلة صلاة الإشراق، ما مدى صحة هذه الأحاديث؟ وإن لم تصح هل هي سنة؟ جزاك الله خير.
العلماء اختلفوا في سنة الضحى، هل هي سنة أو بدعة أو فيها التفصيل، وأقرب الأقوال أن فيها التفصيل، وهو أن من اعتاد أن يقوم من الليل فإنه لا يواظب عليها، ومن لم يعتد القيام فإنه يواظب. هذا اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، لكني أقول إنه جاء في الحديث أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وأنه يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على ركعتي الضحى، لأنها تقع مجزئة عن جميع الصدقات التي تجب عليه. كل يوم تطلع الشمس على كل عضو منك صدق مجبر عليها، والأعضاء 360 عضوا، يجب عليك 360 صدقة. لكن ليست صدقة المال فقط، كل قول يقرب إلى الله فهو صدقة، كل فعل يقرب إلى الله فهو صدقة، التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، إمادة الأعداء عن الطريق صدقة، إعانة الراكب في ركوبه صدقة، لكن يجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أن يواظب عليها، أن يواظب عليها لأجل أن تقع هاتان الركعتان مكفرة عن كل الصدقات. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ. كيف يقضي من فاتته صلاة يومين بسبب مرض أو إغماء؟ ومتى؟
أو بارك الله فيك، المرض هذا إما أن يكون قد غاب عقل يعني أغمي عليه فهذا لا قضاء عليه لأنه مغمى عليه فاقد العقل، وليس كالنائم الذي إذا أيقظته استيقظ. وأما إذا كان عقله معه فلا يحل له أن يؤخر الصلاة، يصلي على حسب حاله ولو بالنية، حتى لو فرضنا أنه ما يستطيع أن يتحرك ينوي بقلبه التكبير والقراءة والركوع والسجود. لكن بعض المرضى لضيق أنفسهم وكونهم في حرج تجد إذا قيل له صل قال لا إذا عافنا الله صليت، هذا غلط، خطر عظيم جدا، ليموت على هذا يخشى أن يكون كافرا. ولهذا يجب على الممرضين الذين يمرضون أقاربهم إذا قالوا هذا أن يحذروهم، يقول صل ولو بالنية، النية ما دام العقل ثابتا هل يمكن أن يفقدها الإنسان؟ ها؟ ما يمكن يفقدها ولا يعجز عنها، يعني لو قدر أنه عاجز عن الإيمة برأسه والإيمة بعينه نقول الحمد لله النية مفتوحة. لكن على كل حال إذا قدر أنه فعل ذلك ظن منه أنه لا بأس، أو كما يفعل بعض بعض المرضى تكون ثيابه متنجسة ويقول ما أستطيع أن ألبس ثوبا طاهرا ولا أن أغسل النجاسة، أنتظر حتى يعافيني الله وأتطهر، نقول هذا أيضا حرام، صل ولو بالثوب النجس، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعت. نعم. بقدر ما يستطيع، إن قطع الطهارة تطهر وإن لم يقدر، ولكن ما أظن يقدر وهو ما يقدر يتحرك، ما ينويها ما حاجة تسقط. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. ما هو حكم من ينكر تلبس الجني؟
إيش؟
ما هو حكم من ينكر تلبس الجني الإنس؟
أي هذا من المعتزلة. المعتزلة يرون أنه لا يمكن أن يتلبس الجني بالإنس، لكن هذا قول يكذبه القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأتي عليه الصلاة والسلام بمسروع فقرأ عليه وأمر الجن أن يخرج منه. وأما الواقع فهو مشاهد أن الجن يتلبس بالإنس ويؤثر عليه، يمرضه ويخيفه ويزعجه ويقلق فكرة حسب تسلط الجن على الإنس. وإنني بهذه المناسبة أود أن يستعمل المسلمون شيئين، الأول الاعتماد على الله عز وجل، وأن يعتقدوا أن توكلهم على الله فوق قوة الجن، وأن الجن أذلة أمام ذكر الله كما قال تعالى من شر الوسواس إيش الخناس الذي يخنس عند ذكر الله. هذه واحدة. الشيء الثاني أن يكثروا من الأوراد التي تحميهم وتحفظهم، كقراءة آية الكرسي فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أما أن ينخنعوا أمام هذه الوساوس والهواجيس فإن ذلك سيزيده، والشيطان ربما يجس قلب الإنسان فإذا رآه جبانا خوارا تسلط عليه، وإبقاه سوى ذلك أبعد عنه. أليس الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب ويخاف؟ وإذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، لأنه قوي القلب، قوي القلب. ونحن نعلم أن أبا بكر مثله أو أقوى، ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فوق ذلك. على كل حال، أنا أوصي إخواني بهذين الأمرين: الاعتماد على الله، واعتقاد أن الجن أذلة وأن الإنس أكرم عند الله منه، وكذلك أيضا استعمال إيش؟ الأوراد الواقية، حصن حصين. أنت لو كنت بخوف ألست تستأجر الحراس عند بيتك وفي ممشاك؟ عجيب، بلى. إذن استعمل الحراسة، الحراسة التي لا طاقة للبشر بها، وهي ذكر الأوراد التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا أمتلك منزل الآن من الشركة، وأدفع شهريا 100 ريال الصيانة، والشركة تدفع 150 ريال، علما أن البيت لا يمكن أمتلكه إلا بعد 15 سنة، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
البيت قبل ذلك على نفقة من؟ ملك للشركة؟ إيه، ما عليك منها، بس ما دام الشركة تقول يكفيني منك 100 ريال وهي تدفع 150، والبيت بيتها.
نعم،
فليس عليك شيء،
يعني استمر في هذا.
اي نعم،
بارك الله.
فضيلة الشيخ، ما حكم القراءة السريعة على المريض؟
ايش؟
ما حكم القراءة السريعة، قراءة القرآن السريعة على المريض بحيث تكون الآيات متصلة لا تفهم؟
لا يجوز. نعم، لا يجوز لأي إنسان سواء يقرأ لنفسه أو على المرضى أن يقرأ القرآن إلا مبين حروفه، لأنه إذا لم يبين حروفه فقد افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الجواب لا أحد. إذا قرأ مثل قل أعوذ بالناس وصار يتمتم بها، هل يقال إنه قرأها؟ لا. وإن قال إن قرأتها معناه افترى على الله كذبا، فإن الله لم ينزلها هكذا. تحرم القراءة التي يكون فيها إسقاط حرف من الحروف حتى ولو كان الحرف مشددا فأهمل الشدة، فهي حرام. يعني لو قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، حرام. لماذا؟ هل أنزله الله هكذا رب العالمين؟ إذن افترى الله، افترى الله كذا. فالمسألة خطيرة يا أخوان. نسمع بعض القراء الذين يحبون أن يحفظوا القرآن ويكملوه يفعلون هذا، يهذونه هذا الشعر، نعم، ثم يريد أن يصل إلى آخر السورة أو إلى آخر الجزء ولا يهم أقام الحروف أو لا، وهذا محرم. فالواجب إبانة الحروف، أما التجويد فليس بواجب. التجويد تحسين اللفظ، إن حسنه الإنسان فهذا خير، وإن لم يحسنه فلا. والإنسان مطلوب أن يحسن قراءته القرآن، كما قال أبو موسى رضي الله عنه حين أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استمع إلى قراءته وقال لقد أوتيت، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن الله أعطى داود صوتا رخيما عظيما حتى إن الجبال تسبح معه والطيور تقف صواف تستمع إلى قراءته من حسنها وجذبها. قال أسمعتني يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت أنك يعني تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت أكثر. فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، أما أن يجب التجويد فلا. المقصود إقامة الحروف كما هي بحركاتها وسكناتها، والتجويد ما هو إلا تحسين. على أن بعض المجودين يغالون ويزيدون، أحيانا يزيد في المد وأحيانا في الغنة حتى أن تتعجب كيف أن أقول أنه هكذا. نعم
فضيلة الشيخ.
نعم.
حفظك الله، رجل عنده عقار أراد أن يزكي فأخرج عن كل 1,100 ريال، وبعد أن أخرجها وانتهى قيل له أن عن كل 1,025، فما حكم ذلك؟ يعني هل
حكم ذلك ما زاد فهو صدقة له؟ يعني إذا أخرج إنسان زيادة عن الزكاة يظن أن ذلك الواجب عليه فإنه صدقة، وربما يثيبه الله عز وجل ثواب الواجب، وثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع. الآن أخرج 100 عن 1,000، كم التطوع؟
75.
75 لو تطوع بها صدقة أثيب عليه، لكن إذا أخرجها على أنها زكاة صارت إثابته عليها أكثر، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن قل لو نوى هذه 75 عن 3 سنوات قادمة فيجزي أم لا؟ لا يجزي. الجواب لا يجزي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم أفهمت ما أقول؟ إيش قلت؟ عن إيش؟ نعم. أحسنت. طيب لو نواها عن 3 سنوات قادمة لا يجزي، ليش؟ أحسنت بارك الله فيك. نعم طيب اللي بعده.
شيخ أحسن الله إليك، استدل بعض أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، على أن صيام يوم السبت لا يجوز سواء مفردا أم مجمعا مع غيره.
نعم.
فما صحة هذا القول؟
صحة هذا القول أنه ليس بصحيح. أولا أن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، قال الإمام مالك فيما نقله عنه أبو داود قال إنه كذب، والإمام مالك رحمه الله منزلته في الحديث تعلمونها من أئمة الحديث وحفاظ الحديث، قال إنه كذب، وأبو داود ثقة. هذا واحد. القول الثاني أنه شاذ، أنه شاذ فيكون ضعيفا، يعني ما نقول كذب لكنه ضعيف، والشاذ لا يعمل به. ووجه شروده أنه مخالف لما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين ووجدها صائمة يوم الجمعة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. فقولها أتصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت، وهذا يعارض الحديث الذي أشار إليه السائل حيث قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عودة عنب فليمضى. لأن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصام مع الجمعة، مقتضى الحديث الذي فيه النهي، والحديث الصحيح صريح بأنه يجوز صيامه مع يوم الجمعة، فيكون شاذا، لأن الشاذ مخالفة في الثقة للثقات، والشاذ لا يجوز العمل به. الشيء القول الثالث أنه منسوخ، وهذا يعني أن الحديث صحيح لكنه منسوخ، لكن هذا القول يحتاج إلى معرفة التاريخ، هل هذا النهي قبل الإذن أو بعده؟ ولا علم لنا بذلك، ومن المعلوم أنه لا بد من العلم بتأخر الناسخ إذا قلنا إنه منسوخ، وحينئذ فأحسن ما يقال فيه أنه إن أفرده لأنه يوم السبت أو لأنه يوم السبت فهذا منهي عنه، وإلا فلا. على أنه ورد في السنن من حديث أم سلمة أن أكثر ما يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم السبت ويوم الأحد، وأنهما عيدان للكفار، والعيد من المعروف أن من شعائره أن لا يصام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما مخالفة لمن؟ لليهود والنصارى. ذكره العلم في معارضة هذا الحديث الضعيف الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت. فالحاصل أننا لو تحملنا كثيرا وقلنا بقبول هذا الحديث وهو النهي عن صوم يوم السبت، فإننا لا نقبله إلا بشرط أن يكون الذي صامه من أجل أنه يوم السبت. وبناء على ذلك لو صادف يوم السبت يوم عرفة وصامه وحده فليس بذلك بأس، لأنه إنما صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم السبت. كذلك لو صادف يوم السبت العاشر من محرم فإنه يصوم، لكن عاد ينبغي أن يصوم يوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود الذين يصومون اليوم العاشر. كذلك لو صادف عادته كالذي يصوم يوما ويفطر يوما، وصادف فطره يوم الجمعة وصومه يوم السبت وفطره يوم الأحد، هذا لا بأس به أيضا، لأنه لم يصومه لأنه يوم السبت ولكن صامه لأنه صادف عادته. نعم، أفهمت؟ خذها بارك الله فيك وبثها في قومك، فإن كثيرا من الناس يغتر بكلام بعض المعاصرين في هذا الحديث. نعم
شيخ حفظك الله، يوجد أرض لم تستعمل لها 10 سنوات أو 15 سنة تقريبا، وصاحبها ينوي أن أتت له بقيمة سوف يبيعها، فهل عليه زكاة في هذا؟
والله إذا كان هذا الرجل الذي عنده زكاة أرض ينتظر بها أن يشتريها أحد، إذا كان من أهل الأراضي الذين يتجرون بها فعليه زكاة ولو بقيت سنوات. أما إذا كانت أرضا عنده استغنى عنها ويريد أن يبيعها لكن لم يأتيه زبون يشتريها فليس عليه زكاة.
شوف يزكيها لسنة أم للعشر سنوات التي جلست؟
لا كل واحد سنة أو 10 سنوات، الكلام على النية، لأن الأراضي والأواني والفروش وما أشبه ذلك من عروض التجارة ليس فيها زكاة إلا أن ينمها للتجارة. بعد
فضيلة الشيخ، حكم التوقف في عدم تكفير الجاهل من فعل كفر مكفرا جاهلا،
نعم،
فتوقف لعلمها أن بعض العلماء أفتى بكفره وبعضهم أفتى بمعذرته بالجهل، فهل يعتبر ضال؟
الله المستعان، هذا هو المهتدي. كل من توقف في حكم مسألة لعدم اتضاح الدليل عنده، إما لكونه مجتهدا فنظر في الأدلة فوجد فيها في ظنه التعارض، أو لأنه عامي واختلف العلماء عنده في هذه المسألة فتوقف، فهذا هو الحق وهذا هو الإيمان. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلو أنه حكم بكفره وهو لا يدري ما الدليل فقد قال ما ليس له بعلم، ولو حكم بانتفاء كفره وهو لا يعلم الدليل فقد قال ما ليس له به علم. لكن ماذا يكون الواقع إذا كان قد اختلف الحكم عليه، إذا كان قد اختلف الناس في هذا الحكم؟ فهل الأصل بقاء إسلام المسلم أو كفر المسلم؟ بقاء إسلام المسلم، ولهذا تعتبر هذه المسألة خطيرة، والمسألة ليست بذاك الشيء الهين أن تقول للشخص أنه كافر، المسألة ليست نطقا باللسان، المسألة يترتب عليها أنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال دمه وماله وتحريم أهل زوجته عليه وأن ماله الذي بيده ليس له، وأنه إن كان أميرا لا تجب طاعته، إلى غير ذلك من الأحكام التي ترتب على الردة وهي كثيرة. ثم من أنت الذي تحكم على عباد الله بأنهم كفار والله تعالى لم يحكم بذلك؟ من أنت؟ أليس الواحد منا لو قال هذا حرام والله لم يحرمه لقلنا أنك مفتن على الله؟ فكيف إذا قال هذا كفر وليس بكفر؟ وكيف إذا قال هذا كافر وهو عند الله ليس بكافر؟ ولهذا كان هذا المذهب تكفير من لم يقوم الدليل على كفره هو مذهب الخوارج تماما، الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. فالمسألة خطيرة جدا، ولذلك يجب على الإنسان أن يستقل قبل كل شيء، وأن لا يحكم بأن هذا كفر حتى يتبين، ولا بأن هذا كافر حتى ينطبق عليه شروط التكفير. أما كافر كافر كافر، كيف هذا هو مذهب الخوارج تماما. الخوارج كانوا مع علي على معاوية، ولما جرى الصلحين علي ومعاوية انقلبوا وقاتلوا عليا، لكن الحمد لله دمرهم الله عز وجل وقتلهم علي رضي الله عنه وجزاه عن أمة الإسلام خيرا قتلا ذريعا والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لمن يحب ويرضى، وأن يرزقنا التزام حدوده في حكمه على عباده، إنه على كل شيء قدير. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقول للجميع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى لا يكون كل واحد يرى على نفسه حقا أن يسلم، لأن الوقت لا يسعفنا.